الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلت معكم في التعليق على جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة النبوية. ووصلت معكم في كتاب الطهارة إلى باب الوضوء من لحم الإبل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وقال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. قال: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. هكذا يعني في النسخة التي في بعض الطبعات. قال: وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. قال إسحاق: أصح ما في الباب، أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سامورة، وهو في بعض النسخ وهو قول أحمد وإسحاق، وقد سبق هذه اللفظة، ذكر هذه اللفظة. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. طيب، إذن المسألة عندنا اليوم في كتاب الإمام الترمذي: نواقض الوضوء، ومنها أكل لحم الإبل. الوضوء من لحم الإبل، من لحوم الإبل، جمع لحم، لحم لحوم. واللحم في لغة العرب يطلق على اللحم الأحمر واللحم الأبيض الذي يقال له الشحم. العرب يطلقون لفظ اللحم على الأحمر والأبيض، فإذا قيل لك هذا لحم خنزير ما واحد يقول لك لحم الخنزير حرام لكن الشحم حلال، لا، الشحم واللحم عند الاقتران إذا قيل هذا بشحمه ولحمه صار الشحم للأبيض واللحم للأحمر، لكن إذا قيل أكلت لحما فإنه يراد به أكل لحما أحمر وأبيض، يعني يشمل الأمرين. وإذن كلمة لحم تشمل الأبيض والأحمر، لذلك شحم الإبل له حكم اللحم. وكذلك من أكل شحما مذابا مرق وفيه شحم وفيه بقايا نتف من لحم، هذا أيضا ينقض الوضوء على هذا القول الصحيح. إذن عندنا المسألة وهي مسألة أكل لحوم الإبل أو شحم الإبل أو شربة فيها آثار بقايا من شحوم ولحوم، أو هذه الشربة مكونة من شحم، أو هذه الشربة مكونة أو المرقة من شحم أو لحم الإبل، هذا كله داخل في الموضوع. ولحم الإبل على سبيل الخصوص، اللحوم كثيرة التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فهي ثلاثة. أول شيء بهيمة الأنعام وهي ثلاثة، بهيمة الأنعام وهي ثلاثة، وبهيمة الأنعام الغنم والبقر والإبل. الصنف الثاني جميع الحيوانات البحرية، هذه اللحوم. الصنف الثالث لحوم الحيوانات البرية التي تمشي على الأرض وهي ما لم يكن له ناب إلا الضبع، مستثنى لو قدر أن له ناب، وما هو أن له نابا، هو ما له ناب، لكن لو قدر فالضبع مستثنى. كذلك الطيور بأنواعها مباحة إلا ذي المخلب من الطير، لها مخالب تصطاد بها، إلا ما استثني من الحيوانات التي ورد فيها النهي، مثل الحيوانات التي نهي عن قتلها أو ذبحها، أو الحيوانات التي جاء التصريح بنجاستها كالخنزير والكلب والحمار الإنسي الذي في البيوت. كذلك الحيوانات التي أمر الشرع بقتلها لفسقها ونحو ذلك، فهذه لا يجوز أيضا أن تؤكل. بقي قضية الحيوانات التي يستقذرها العرب مثل الحشرات والقذارات، كذلك يدخل فيما هو من الحيوانات البرمائية التي تعيش في البحر والبر أو النهر والبر، ولكن غالب عيشها أو يعني توصف بأنها تعيش في البر والبحر، فتأخذ الجانب الأقوى. فإذا كانت لها مخالب، إذا كانت لها ماذا أنياب مثل التمساح، فهذا يأخذ حكم الحيوان البري. طيب، إذن هذا مختصر لقضية اللحوم. فالكلام هنا هذه اللحوم، كل هذه اللحوم التي أباحها الله سبحانه وتعالى، طبعا التي حرمها الله ذكرتها باختصار، لكن جميع هذه اللحوم التي الحيوانات طبعا، ولحم الإنسان أيضا محرم كما هو معلوم، فجميع اللحوم التي يأكلها الإنسان لا تنقض الوضوء. كان من قبل ما مسته النار يوجب الوضوء إذا أكله الإنسان، حتى ولو كان اللبن مسته النار وأكلته هذا ليس لحما، فهذا ينقض الوضوء، أثوار من أقط. لكن الذي مسته النار على سبيل العموم أكله ينقض الوضوء، ثم نسخ هذا الأمر كما سبق في الدرس الماضي. إذن المسألة مس النار انتهت، إنما القضية هي قضية نوع مختص من اللحوم ينقض الوضوء وهو الإبل. يعني الإنسان الآن مثلا لو أنه ارتكب ما حرم الله وعصى الله وأكل لحم خنزير، ما نقول له ينقض الوضوء، ما في دليل. نعم هو نجس وهذا حرام ويجب أن ينظف نفسه، ولكن لم يرد دليل أنه ينقض الوضوء. أكل الكلب، أكل الخنزير، أكل الميتة، هذه محرمات، لكن لو أكلها لم يرد دليل أنه ينقض الوضوء للنجاسة أو للتحريم، مهما كان ما ورد في دليل أنه يتوضأ. لكن إذا أكل من لحم الإبل، سواء كان لحم الإبل مذبوح على الطريقة الشرعية أو كان ميتة يعني جيفة وأكل منها، فهو قد ارتكب حراما بأكل الجيفة إن لم يكن مضطرا، ومع ذلك ينتقض وضوءه. فهنا انتقاض الوضوء مسألة مستقلة عن حرمة الأكل أو حل الأكل، مسألة مستقلة عن مس النار أو نيء. فأكل لحم الإبل أكله مما مست النار أو مما لم تمس النار، يعني أكله نيئا أو أكله مطبوخا، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على الصحيح من قولي العلماء. ما هو الدليل؟ في الباب حديثان صحيحان ظاهران. الحديث الأول وهو حديث البراء بن عازب الذي هنا خرجه الترمذي رحمه الله تعالى، وأشار إلى الحديث الثاني الصحيح في الباب وهو حديث جابر بن سمرة، لأنه نقل في آخر الباب كلام إسحاق بن راهويه أنه قال أصح ما في الباب في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. حديث البراء خرجه الترمذي معنا في الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، يعني عن حكم الوضوء من لحوم الإبل يعني من أكلها، فقال توضأوا منها. فقال توضأوا منها، محمد قال توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها، بمعنى أنه لا يلزمكم أن تتوضأوا منها. شيل الأول، قال سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل. طبعا في بعض الروايات لأحاديث البراء والجابر بن سمرة أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا إن شئت. ما في الإبل ما قال له، قال توضأ إن شئت في لحم الغنم. في الإبل قال توضأ منها، أمر بالوضوء منها، والأمر للوجوب ما لم يصرف الصارف، ولا يوجد صارف هنا، ولا يوجد صارف هنا. قال فتوضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. ما في ذكر في الحديث لمست النار أو ما مست، فيه كلام حول لحوم صنفين هنا في الحديث، الغنم والإبل. في الإبل أوجب، في الغنم لم يوجب، ولم يرد دليل على وجوب الوضوء من لحم أي حيوان مما يباح إلا الإبل، فدل على الخصوص. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة، يعني في حديث آخر عن جابر، وهذا في صحيح مسلم، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم. أما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا موجود في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة، وهنا معنى الترمذي وعند ابن الجارود، وأيضا موجود عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. عامة أهل الحديث يأخذون بهذا الحديث الذي هو حديث البراء، وأما حديث جابر بن سمرة فهو في صحيح مسلم. قال وأسيد بن حضير، يعني من المروي حديث المروية في الباب بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وعدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم، ورد في الباب معنا هنا الحديث البراء وحديث جابر بن سمرة. كذلك ورد عن الصحابة آخرون، وهم من بقي أربع صحابة، يعني هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة ستة أو أكثر. ذكر هنا حديث جابر وحديث البراء، جابر بن سمرة والبراء. طيب حديث سيد بن حضير فصل فيه شوية، كذلك حديث ذو الغرة فصل فيه قليلا، نشوف ماذا ذكر الترمذي رحمه الله. قال وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله الذي هو معنا في إسناد حديث البراء، أمامنا سنن الترمذي، عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، مدار إسناده إذن على هذا الرازي عن ابن أبي ليلى اللي هو عبد الرحمن التابعي الجليل الثقة عن البراء. طيب عندنا هنا الحجاج بن أرطاء بدل الأعمش رواه عن عبد الله الرازي هذا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فجعل شيخه أسيد بن حضير بدل البراء. والحجاج بن أرطاء هذا فقيه من علماء الرأي لكنه كان ضعيف الحفظ ويدلس يعني عنده تدليس وأيضا عنده أخطاء في الرواية. يعني بعض العلماء يرى أن الحجاج بن أرطاء صدوق إلا أنه يدلس، وبعض العلماء يرى أن الحجاج ثقة مطلقا أو صدوق مطلقا، ولكن الصحيح في حاله أن عنده مشكلتان، أن عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أنه يدلس، المشكلة الثانية أنه يخطئ كثيرا، فهو عنده خلل في الحفظ ويتكثر المنكرات في روايته، فهو ضعيف في الحفظ، ضعيف الحفظ. فرواية حجاج بن أرطاء رواية ضعيفة، فكيف وقد خالف الثقات؟ فالأعمش وغيره من الحفاظ رواه عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، هو خلاه عن أسيد بن حضير، شال البراء ووضع وهما منه أسيد بن حضير. وروايته خرجها الإمام أحمد وابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني وغيرهم، لكن مدار إسنادهم جميعا على حجاج ابن أرطاء وهو ضعيف مدلس، فحديث من رواية السيد بن الحضير غير صحيح. قال والصحيح حديث، يعني هنا الترمذي يحكم ويقول صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. ثم قال وروى عبيدة الضبي، واحد ثاني هذا ضعيف آخر بدل حجاج بن أرطاء. يعني احنا خلصنا الآن، انتهينا من رواية حجاج وعرفنا أنه شذ وخالف في روايته مع ضعفه، جانا ضعيف آخر اسمه عبيدة الضبي، عبيدة بن معتب الضبي، وهذا روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري تعليقا. ماذا روى هذا عبيدة الضبي؟ عن عبد الله الرازي هذا نفسه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة. ذي الغرة هذا يعني بدل ما يحط البراء بن عازب جاب صحابي جديد اسمه ذي الغرة، وهو ليس بجديد لكن صحابي اسمه يعيش الجهني، هذا الصحابي اسمه يعيش الجهني وهو صحابي رضي الله عنه يقال له ذي الغرة، وهذا وهم فيه الذي هو الضبي هذا عبيدة. وحديثه رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند، وكذلك ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وكذلك الطبراني وأبو نعيم وابن مندة في معرفة الصحابة، لكن رواية ابن مندة وابن نعيم من طريق آخر، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف سيء الحفظ مع فقهه، فقيه كبير لكن ضعيف الحفظ في الرواية. إذن رواية حديث يعيش عن الكلام عن لحوم الإبل هي وهم، والصحيح أنه من حديث البراء، وهم فيه هنا عبيدة الضبي. طيب ثم قال وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاء فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. يعني من الأخطاء الأخرى من رواية الحجاج بن أرطاء أنه بدل عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن ابن أبي ليلى جعله من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، هذا خطأ آخر وذكر فيه أسيد بن حضير. إذن الصحيح يقول الترمذي من رواية عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، هذا الصحيح. إذن هذا هو حديث ماذا؟ حديث البراء. حصل اضطراب من بعض الرواة في هذا الطريق، فمرة جعلوه من رواية أسيد بن حضير ومرة جعلوه من رواية يعيش الجهني الملقب بذي الغرة. وهذا يبين لكم يا إخوة انتبهوا في علم الحديث، ما هو يقول الإنسان وفي الباب شواهد ثم يجيب الأشياء التي هي أخطاء الرواة وشذوذات الرواة ومنكرات الرواة يجعلها ماذا؟ شواهد. ما يصلح، لأن مثلا هنا رواية يعيش رضي الله عنه ورواية السيد بن الحضير كأنها غير موجودة لأنها أوهام لا تعتبر شواهد، ما تصلح في تقوية الحديث. لكن حديث البراء هو قائم بنفسه، سناده صحيح. حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قائم بنفسه ومجمع عليه بين المحدثين أنه صحيح. إذن عندنا حديثان صحيحان ووهمان من رواية أسيد ومن رواية يعيش. طب ما بقي معنا راويان، روي من حديث طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، رواه إسحاق بن راهوي وأبو يعلى في مسنده، لكن إسناده ضعيف، إسناده لكن إسناده ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم وشيخه مبهم. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر، رواه ابن ماجة ورواه أبو أمية الطرسوسي في مسنده، وهو من طريق عبد الله، من طريق خالد بن يزيد الفزاري عن عطاء بن السائب. وخالد هذا الفزاري مجهول، وعطاء بن السائب مختلط، وهذا المجهول لا يعرف له رواية عنه قبل الاختلاط. إذن هذا الحديث لا يصح إلا من حديث البراء ومن حديث جابر ابن سمرة كما قال الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله. طيب، من ناحية الفقه، جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب أو على غسل الفم المضمضة، واختلف تعاملهم مع هذا الحديث، وهذا من أوجه يعني تعاملهم مع هذا الحديث، قالوا على الاستحباب أو قالوا على المضمضة وليس المراد بالوضوء الذي هو الوضوء الشرعي المعروف. ومنهم من قال إن هذا الحديث له سبب، وهو أنه جماعة كانوا يأكلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسيصلون بعد الأكل، فأحدث شخص منهم، وحتى لا يحرج هذا الشخص يقول له روح توضى، فقال للصحابة يلا روح كلكم توضى من لحوم الإبل، على أساس أنه إيش لا يحرج هذا الشخص. هذا كلام فارغ، إيش يحرج هذا الشخص؟ هذا حديث جاءه الرجل سأله وتكرر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو مجلس وعلى أساس أنه الجماعة ما ينحرج فيهم هذا الشخص، هذا غير صحيح، هذا كلام فارغ. لكن الكلام الذي له وجه أنه حمله على الاستحباب أو على مما مست النار أو جهة أخرى، لكن هذا كلام فيه نظر. الشافعي في القديم قبل أن يذهب إلى مصر لما كان في بغداد كان يرى بأنه يجب، وهذا هو قول أهل الحديث عموما، أهل الحديث كافة يقولون بوجوب الوضوء من لحم أكل لحم الإبل. حتى النووي الشافعي وحتى البيهقي الشافعي شدد في المسألة. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به، فقال له البيهقي والنووي صح الحديث خلاص، إذن هو مذهبك. إذا مذهب الشافعي على الصحيح هو الوضوء من لحم الإبل، لأن الشافعي علق الأخذ بوجوب الوضوء من لحم الإبل على صحة الحديث، وقد صح الحديث الحمد لله، وهذا هو الصحيح، يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، ولا يتساهل الإنسان ويتبع الأقوال التي خالفوا فيها الدليل باجتهاد. نحن نقول أولئك علماء، لكن اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، فنترحم عليهم ونرجو لهم الأجر والثواب. نعم، إسناده هناد بن السري المحدث 243، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير 194، الأعمش سليمان بن مهران 148، عبد الله بن عبد الله الرازي لم تذكر له سنة وفاة وهو ثقة، روى له أبو داود الترمذي وابن ماجة وأظن النسائي، تحتاج تأكد. طيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي جليل، أبوه أبو ليلى صحابي، وهذا عبد الرحمن تابعي كبير توفي سنة 83، والبراء بن عازب رضي الله عنه توفي سنة 71، وجابر بن سمرة توفي سنة 74، وأسيد بن الحضير توفي سنة 20، والحجاج بن أرطاة توفي سنة 145. من بقي معنا أيضا؟ نعم، عبيد الضبي ضعيف لم تذكر له سنة وفاة. حماد بن سلمة 167، من بقي معنا إسحاق بن راهويه 238، وجابر بن سبرة توفي سنة 74 كما سبق ذكره. وبهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم.